قلوا سلمان وابي ذر والمقداد حدثنا اسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال حدثنا
شعبة ايضا على ترجيحات قول عمار الفقهيه فلو اقوال قل ما يخالف فيها الدليل فهو يجري مجرى الصواب ويلحق في ترجيح في المسائل في الرأي التي يقول فيها ما صح عنه مجرى الخلفاء الراشدين الاربعه. نعم.
عن حبيب بن ابي ثابت حدثنا اسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن ابي ربيعه الايادي عن ابن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امرني بحب اربعه واخبرني انه يحبهم قيل يا رسول الله من هم؟ قال علي منهم يقول ذلك ثلاثا ابو ذر وسلمان والمقداد فضل بلال. حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زائده بن قدامه عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان اول من اظهر
عاصم بن ابي النجود
عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كان اول من اظهر اسلامه سبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وما سائر فأخذهم المشركون والبسوهم أذرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوا فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد.
في هذا جواز احتماء المؤمن بالمشركين عند البغي عليه ولهذا سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام في احتمائه بأبي طالب كذلك أبو بكر واحتمائه بقومه وغير ذلك أيضا من بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فهذا عند عدم وجود الناصر فإنه لا حرج على الإنسان بذلك أن يدفع شرا عظيما عن نفسه ليوصل رسالته.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد خفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثالثة ومالي ولبلاد طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعر مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال فقال ابن عمر كذبت لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال فضائل خباب. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي ليلى
الكندي وكل من اقبل على الحق واظهره بقله اقبال الناس اليه فهو اعظم عند الله عز وجل ولهذا الذين يتبعون الحق عند اقبال الناس عليه هذا هؤلاء دون أولئك مرتبة ويظهر في هؤلاء المنافقون في الأمة في كل زمن ولهذا لا يوجد منافق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين. لماذا؟ لأنه زمن قوة وشدة للشرك وضعف للمسلمين.
قال جاء خباب إلى عمر فقال ادنو فما أحد حق بهذا المجلس منك إلا عمار فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. فضائل زيد بن ثابت حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقاهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة فذكر مثله فضل أبي ذر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغضراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر فضل سعد بن معاذ، حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا؟ فقالوا له نعم يا رسول الله، فقال والذي نفسي بيده لمنادير سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. حدثنا
عن المنادير التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهي باب بين المشركين وبين المسلمين في الصدر الأول، هي أعظم باب بالنسبة للأمور المادية بين المسلمين والمشركين في زمانها، ولهذا يتعجبون من منادير سعد، وسعد من المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لزماننا فالمناديل الموجودة عند سادة المشركين موجودة ربما عند فقراء المسلمين، وهذا دليل على أن العبرة ليست بالتقارب المادي وإنما بالإيمان القلبي، فلما عظم الإيمان في نفوس الصدر الأول مع التباين في الأمور المادية بين المسلمين وغيرهم انتصر المسلمون على غيرهم من فارس والروم وغيرهم من الوثنيين، فانتشر الإسلام وعظمت المادة عند المسلمين من المتأخرين وضعف الإيمان القلبي لديه، وكثروا عددا فاستطاع عدوهم أن يستريح بيضتهم باستضعافهم في كثير من بلدان المسلمين مع وجود شوكة في الأمة لكنها شوكة ضعيفة، وذلك لضعف الإيمان.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ فضل جرير بن عبد الله البجلي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فضل أهل بدر. حدثنا علي بن محمد وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال جاء جبريل وهو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. فضائل الصحابة. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير حاء وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره.
وذلك أنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الكرب وضعف المادة والدنيا ووجودها في يد غيره، والثبات في مثل ذلك أعظم من الثبات في غيره. كل يقبل على الحق في زمن القلة في زمن القوة، ولكن لا يقبل عليه في زمن الضعف إلا أهل الإيمان والكمل والخلص من أهل الحق. ولهذا يتفق العلماء على أن أفضل الصحابة عليهم الله تعالى هم السابقون الأولون ممن آمن وأنفق قبل الفتح وهاجر، وأن أفضل أولئك البدريون ثم يليهم الأحديون ثم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء.
فضائل الأنصار. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي أنا سمعته من البراء بن عازب قال إياي حدث. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا نزلت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وابناء الأنصار وابناء أبناء الأنصار فضل ابن عباس حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. باب في ذكر الخوارج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سجن عن عبيدة عن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد ولولا أن تبقى.
وإنما حلت الأدلة في فضل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مع قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا في فضله في ذاته وتعظيم من جاء من الخلفاء له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لصغره، فإنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقريب من الاحتلال، فلم يسبق له شيء من الأعمال العظيمة التي يوازى بها الكبار من القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، فلم يلقى في ذلك شدة، ولهذا قلت النصوص في ذلك مع فضله وجلالة قدره ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبته في علم الكتاب وتأويله وهم فقهاء وأجلة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى.
نعم. ولولا أن تفطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ورب الكعبة ثلاث مرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ذلك بسبب عدم تدبره، وإنما ظهرت واشتهرت وأصبح شرا مستطيرا ظهور الخوارج على أمة الإسلام وقراءتهم للقرآن وعنايتهم بذلك وإكثارهم من ذلك أكثر من غيرهم، لأنهم لا يدركون معانيه ولا يتدبرون فيها. ولهذا ما من بدعة ظهرت في الأمة إلا وأصلها والعجل. وأكثر الخوارج الذين يقرؤون القرآن ويمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية أصول لا تعود إلى العرب، فلديهم إما عجمة ذاتية أو عجمة موروثة، فيأخذون من القرآن ما يوافق أهواءهم فخالفوا أمر الله جل وعلا في كثير من المواضع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو بن سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحضور شيئا؟ فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أخذ سهمه فنظر في نصره فلم ير شيئا، فنظر في رصافته برصافه فلم ير شيئا، فنظر في قدحه فلم ير شيئا، فنظر في القدد فتمارى هل ير شيئا أم لا.
ولهذا نقول إن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الحق والدليل، لأن لا ينظر إلى ذات الإنسان من جهة عبادته، فلا أكثر تعبدا من الرهبان، وكذلك أيضا في الأحبار فينقطعون حتى لا يتزوجون، ينقطعون للآلهة، ومع ذلك هم أضل الناس، فيعامل عامل في الدنيا ناصبة في نار جهنم. ولهذا نقول لا يغتر الإنسان بما يظهر من ورع الإنسان وعبادته وصلاته ونحو ذلك، وإنما ينظر إلى مقامه في السنة. ويذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول في بشر كما ذكر القاضي النبي على الطبقات قال لا يغركم تنكيسه لرأسه، وإنما انظروا إلى مقامه من السنة، لا ينظر إلى تدين الإنسان وتعبده حتى ينظر إلى مقامه من الأمر والنهي وتعظيم الوحي.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن بلال عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعد من أمتي أو سيكون بعد من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقا من رقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيهم شراب الخط والخليقة. قال عبد الله بن الصامت فذكرت ذلك الرافع بن عمرو الأخي الحكم بن عمرو الوثاري فقال وأنا أيضا قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهيل بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأنا القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق من الرمية. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال فقال وهو في حجر أو حجر بلال فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في صحف أصحاب أو صيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن أبي
هذا فيه إشارة أيضا أن أهل البدع إنما يظهرون لأجل الدنيا لأجل الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم التبر من الذهب وكذلك أيضا بقية الغنائم أراد العدل في ذلك. وهذا لا شك أن هذا ضرب من ضروب التشكيك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول أن طوائف البدع من الخوارج وغيرهم إنما يظهرون لأجل الدنيا لا لأجل الدين. وإن وجدت شبهة يطوعونها ثم تكون دينا. ولهذا القاعدة أنه ما من شبهة إلا ونشأت على شهوة فهي أول بذرة الشبهات تنشأ بالشهوات ثم تكون شبهة ثم تصبح مذهبا متبوعا وهذه قاعدة. ولكن تتحول بعد ذلك إلى أجيال العقيدة ولكن أصلها وبذرتها شهوة إما شهوة مالية أو غريزة من الغرائز التي يجبل أو يفطر على اكتسابها الإنسان.
عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو زاعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشؤون شؤون يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. حدثنا أبو بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق.
وهذا في إشارة إلى أن الفرق الضالة تمرض ولكن لا تموت وتبقى وتتحول إما إلى أسماء أو تندمج مع غيرها ثم تعود بعد ذلك.
عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان وفي هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلقهم سمامهم التحليق إذا رأيتمهم أو إذا لقيتمهم فاقتلوهم. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوا كلاب أهل النار قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقول؟ قال بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فيما انكرت الجهمية. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حارم وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على وقيع وابو معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الضملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. حدثنا محمد بن علي الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا قال تضابون في رؤية الشمس والظهيرة في غير سحاب. قلنا لا. قال فتضابون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضابون في رؤيته إلا كما تضابون في رؤيتهما.
هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو سميع بصير.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدوس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكلنا نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آيته في خلقه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوكع بن حدوس عن عمه أبي رزين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوف عباده وقنوف غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن صباح قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدوس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه هل تعرف؟ فيقول يا رب أعرف حتى إذا بلغ منه ما شاء يبلغ. قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسنات وكتابه بيمينه. قال ومن الكافر أو المنافق؟ فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد في الأشهاد شيء من قطاع هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
في هذا دليل بعض العلماء من السلف الذين يقولون أن الإنسان حتى لو تاب من ذنب فإن الله عز وجل يقره على ذنبه يسلو عنه ثم لا يعاقب عليه، يعني أنه لا يمحى من صحيفته بالكلية. ومن العلماء والجمهور يقول أن الإنسان إذا تاب من ذنب فإن الله عز وجل يمحو عنه ذنبه كله ووجوده حينئذ كعدمه، ووجود الذنب كعدمه ولا يسأل عنه. ومنهم من يقول بل يسأل، وهذا مقتضى الإحصاء على العباد، يسأل عن ذنبه ويذكر إياه ثم لا يعذبه الله عز وجل على ذلك.
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العبداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة بنعيم سطع لهم فرفعوا رؤوسهم وإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله سبحانه سلام قولا من الرب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. حدثنا محمد بن مشدان قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن مسعان ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية.
يقول الإنسان عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تكرر أن يصلي عليه الصلاة والسلام، وهل يجب ذلك في كل مرة كما في قراءتنا هنا أم لا؟ نقول هذا على حالين. الحالة الأولى أن الإنسان لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا في موضع واحد فهذا يجب مرة ويستحب فيما بعد ذلك ويتأكد، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف الذي يذكر عنده ولم يصلي عليه بالبخل، والبخل على نوعين، نوع محرم وهو الذي يمنع الإنسان منه بالزكاة فهذا يأثم بذلك، ونوع مكروه وليس محرم وهو الإنسان الذي يمنع البخل من الإنفاق إذا رأى مسكينا أو اعترض أو محتاج أو الإنفاق أيضا في سبيل الله عز وجل في أمور الصدقات العامة، فهذا نوع من البخل المكروه. لهذا نقول تسقط زكاة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره مرة، ثم يستحب بعد ذلك فينتقل الإنسان إلى الاستحباب وتنتهي حين الأمر.
عن صهيب قالت
فيها لأن كل جنة على مراتب، وكل جنة على مراتب. قل هنا في ذكري قال جنتان، قل ومعلوم أنها جنان وجاءت بالجمع، فنقول إن كل جنة من الجنتين هي على مراتب وهي جنان أيضا.
نعم. عن صهيب قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب ما ينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا حب إليهم من النظر يعني إليه ولا قر لأعينهم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو عاوية قال حدثنا أعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسي بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم عن كثير الأنصاري الحرامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر ولا أخبرك ما قال الله لأبيك، قال وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، قال يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك، قال بلى يا رسول الله، قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك، قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية، فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال يا ربي فأبلغ ممن ورائي، قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
في هذا أنه يستحب للإنسان إذا رأى على وجه أحد حزنا أو هما أن يسأله عن ذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من يلقى من أصحابه إذا رأاه منكسرا أو حزينا أو مهموما، فربما كان لديه حاجة فيقوم بقضائها أو هم يقوم بتفريج عنه أو كربة يقوم بتنفيسها، فهذا لا شك أن لأنه لا يقوم بذلك إلا غني الخلق عظيم الكرم في الأدب والسلوك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن زناد عن العرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجل يقتل أحدهما من آخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يطلق الله على قاتل فيسلم ويقاتل في سبيل الله فيستشهد. حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس
بن عبد الأعلى كان لا يؤاخذ في الدماء في حال كفره إذا أسلم، ولهذا بعدما قتل أسلم ثم قاتل، ولهذا كذلك أيضا في قصة وحشي لما قتل حمزة ودخل الإسلام لم يقتص منه النبي عليه الصلاة والسلام لما فعله في حال كفره، بل بقي مسلما ثم بعد ذلك أبلى بلاء حسنا وقتل مسيلمة وجعل هذا مكان هذا، فكان صحابيا جليلا عظم إسلامه عليه رضوان الله.
قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك وأنا ملوك الأرض. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني يقع عن سماك عن عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت بالأضحى في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذا؟ قالوا السحابة، قال والمزن، قال والمزن، قال والعنان، قال أبو بكر، قال والعنان، قال كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا لا ندري، قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنتين أو ثلاثة أو 70 سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أطلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قرآنا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال: كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مستجق السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فربما دركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجاب النور لو كشفه لأحرقت فحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجاب النور لو كشفها لأحرقت فحات وجهه، كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن أبي العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيظها شيء سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض. قال: أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ياخذ الجبار السماوات وارضيه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول: انا الجبار، اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ قال: ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت الى المنبر يتحفظ من اسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد الله يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قامه إن شاء زاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى ثلاثة للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة. حدثنا محمد
الميزان له كفتان: من العباد من يحاسب الله عز وجل ويزن له، ومنهم من يدخله الله عز وجل في الجنة بغير حساب، ومنهم من يجعل الله عز وجل له كفتين يزن بهما وهم جمهور الخلق، ومنهم من ليس له إلا وزن بكفة واحدة وهي السيئات من المشركين الكفر لأنه ليس لديهم حسنات، ومنهم من له كفة واحدة وهي كفة الحسنات الذين غفر الله عز وجل لهم وتقدم الذنوب وتأخر، وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يجعل العبادة في ذلك على مراتب.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجان قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه على الناس في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. باب من سن سنة حسنة أو سيئة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوالب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يحملني إلى قومه، يعني يبلغ. وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يعتضد ولو بمشرك ليوصل صوته، وهذا يخرج عليه الخروج لبعض القنوات السيئة لإيصال الحق فيها، لإيصال الحق به. ولكن نقول إن خروج الإنسان من القنوات الفضائية التي ليست على منهج صحيح إنه على نوعين. النوع الأول ما يدحض به الإنسان الشر الذي تروج له أمثال هذه القنوات، حتى لا يكون خروجه إقرارا لها، فحينئذ إذا كانت تروج للشرك ينقض الشرك، وإذا كانت تروج للبدعة ينقض البدعة، ويدعو أيضا إلى غيرها من توحيد الله سبحانه وتعالى وأركان الإسلام وغير ذلك أيضا من أصول الإسلام وفروعه. النوع الثاني أن يخرج الإنسان في شيء من القنوات ووسائل الإعلام ولكنه يدعو إلى شيء من الإسلام، لكن لا يخالف ما عليه مجرى تلك القناة، كانت تدعو إلى الشرك ترك الشرك ودعا إلى غيره، أو كانت تناقض في جانب من الجوانب فيدعو إلى غيره، حينئذ وجوده ترويج ولو دعا إلى حق، حينئذ يتوسط الإنسان في هذا الجانب فيدعو إلى الحق الذي توافقه تلك الوسيلة الإعلامية أو تخالفه، وهذا من السياسة الشرعية في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من هؤلاء المشركين أن يحملوه إلى ماذا؟ إلى ما يخالفه قومه من الوثنية، فلا يريد هو أن يرجع إلى شيء يريدونه فيدعو دون ذلك من مكارم الأخلاق وإكرام الضيف والخلق وحسن الجوار وغير ذلك من شيم العرب، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل ويدعو إلى التوحيد وكذلك بيان خطر الشرك. ولهذا نقول إن الإنسان في خروجه بقنوات الفضائية أو في وسائل الإعلام يكون على هذين الحالين، حال مشروعة وحال ممنوعة، حتى لا يلبس الإنسان دينه بشيء من الباطل، كذلك أيضا لا يلبس دين الناس بشيء من الترويج للباطل. كثير من القنوات الفضائية يخرج فيها صالحون يدعون إلى شيء من تعاليم الإسلام ولكن بما لا يخالف منهج القناة أو منهج الوسيلة الإعلامية تلك، فيدعو إلى مكارم الأخلاق والآداب والسير، سير الصحابة وسير الأنبياء والمغازي وغير ذلك، فكأنه يحصر الإسلام في جانب تربية وسلوك وأداب، ويغيب الجانب الأعظم في ذلك وهو التوحيد وكذلك أركان الإسلام والأمور العظيمة التي لا يجعلون الإسلام له صلة بها كما تدعو إليه المدارس العقلية المستفيضة اليوم. يقولون إن الإسلام هو تربية وسلوك وتهذيب للنفوس وأمور فردية، وهؤلاء يعينون على تشكيل هذه المدرسة من حيث لا يشعرون، وتغييب هذا الجانب الأعظم هو من الأمور الخطيرة التي ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى الحق بذاته بل ينظر إليه بسياقه، أن ينظر إليه بسياقه، يعني ما سبق منه وما لحق ومنزلته فيه. فربما الشيء الحسن إذا نظرت إليه بسياقه ذممته ورددته ولو كان حقا في ذاته، وربما الشيء السيء الذي لا ترتضيه بذاته لو نظرت إليه في سياقه لاستحسنته، وهذا من تمام الحكمة أن ينظر إليه الإنسان سواء في هذه المسألة أو في غيرها.
عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه أجرها ومثل من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا، قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا.
السن يؤتى الأجر أجر الأتباع ولو لم يعلم مقداره فإذا اقتدى به من بعده ولو بعد وفاته إلى قيام الساعة فيؤتى الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء من عباده.
حدثنا يونس بن محمد المصري أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيهما داع دعا إلى ضلال فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا وأيهما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا.
وهذا ما ينبغي للإنسان أن يحفظ خاصة في وسائل الإعلام الحديثة التي أصبحت متاحة للجميع أن يعلم أن الآثام في أمور الغيبة في نشر الشر في رأي الشاذ أو غير ذلك أن يحذر من نشره وإذاعته بالناس إلى بعد التمحيص. ولهذا مع عظم أبواب الخير إلا أن أبواب الشر أيضا عظيمة، فربما يبوء الإنسان بآثام الآلاف وهو في بيته فيقتدي به الناس بقول الشر. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر وأن يبالغ بذلك، فهذا من النوازل التي ينبغي الإنسان أن يرعاها حق رعايتها. فالزمن السابق لا يستطيع الإنسان أن يخاطب الأهلاف أو يخاطب جماهير أهل بلده إلا بشق الأنفس، وربما أخذ من ذلك عقودا. والآن أسهل ما يكون، والتبع في ذلك مع سهولتها عظيمة عند الله. لهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه حتى لا يحمل أوزار الخلق.
حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال ينسف عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي بحيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
المراد بالموت أن تموت في بيئته لا أصل الموت، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تموت موتا عاما في الأرض بل هي باقية، لأن هذا من لوازم حفظ الدين. ولكن المراد بالموت هنا يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعد، والمراد بذلك في بلده أو في بيئته أو نحو ذلك فيقوم بإحيائها. ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تموت من جميع الأرض، لكنها قد تموت في بيئة وعشيرة أو بلدة أو قبيلة أو دولة فيقوم الإنسان بإحيائها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عليه عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من داعي
أيضا في هذا لطيفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام قد أميتت بعد، أن السنة بذاتها لا تموت إلا ويسلط عليها ظالم يميته فيميته. ولهذا قال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعد، يعني أماتها مميت إما بعالم سوء أو سلطان ظالم، فيقوم الإنسان بإحيائها. لأن السنة تقوم وتنتقل مع الفطر السليمة، تبقى مع الفطر السليمة ما لم يبغى عليها.
باب من أحيا سنة قد أميتت. أحد ما من داع يدعو إلى شيء لا وقف يوم القيامة لازما لدعوة ما دعا إليه وان دعا رجل رجلا. باب من أحيا سنة قد أميتت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مقصد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مقصد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حارث بن مرهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فقعدني مقعدي هذا أقرئ. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بوديل عن أبي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله يهدين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرم عن أبي عمر عن كثير بن زادان عن عاصم بن غبرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه وادخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. حدثنا عمرو
بأهل القرآن الذين ضبطوا الحروف والحدود ضبطوا الحروف والحدود. وأما من ضبط الحروف وأضاع الحدود فلا يدخل في هذا الباب فلا يدخل في هذا الباب. والحفظ إذا أطلق في كلام العرب المراد بذلك هو ضبط اللفظ وإدراك المعنى. نعم.
حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا مسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرأوا وارقدوا فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو نسيا يفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثرة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب وعثمان وكان عمر استعمله على مكث وقال عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزاء. قال ومن ابن أبزاء؟ قال رجل من موالينا. فقال عمر فاستخلفت عليه مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم من فراد قاض. قال عمر وما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. حدثنا
أن الولايات تكون بحسب علم الإنسان وإقامته للشريعة ولا علاقة للأنساب ولا للحرية وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرسل عاملا إلا وهو عالم بما أرسله به عليه الصلاة والسلام. بل حتى في الأمور اليسيرة كان الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى لا يجعلنا أحدا يعمل عملا إلا وقد أتقنه من جهة الفقه فيه. ولهذا جاء في الترمذي وغيره أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال لا يبيع في سوقنا إلا منفقها في ديننا. وهذا في بيع الأسواق في إشارة إلى أنه ينبغي للوالي ومن استرعي رعية أن يجعل أو يأمر الناس بالتفقه بما يمارسون من أعمال. أهل الأموال يتفقه بأمور الأموال، وأهل الماشية يتفقهون بأحكامها، وأهل الزراعة يتفقهون بأحكامها حتى لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر لان تغدو فتعلم ايه من كتاب الله خير لك من ان تصلي 100 ركعه ولان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خير من ان تصلي 1000 ركعه. باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. حدثنا بكر بن خلف بن ابو بشر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسره بن حلبس انه حدثه قال سمعت معاويه بن ابي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الخير عاده والشر لجاده ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن ابي روح بن جناح ابو سعد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد ما شد على الشيطان من الف عابد. حدثنا نصر بن علي بن الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوه عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند ابي الدرداء في مسجد دمشق فاتاه رجل فقال يا ابا الدرداء اتيتك من مدينه رسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجاره؟ قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر
وذلك أن العلم أحصر الطرق إلى الجنة وذلك لاستقامته ولكن أن الإنسان بقدر زيادة في جهله يكون الانحراف في طريقه والبطء في مسيره فلا يصل إلى الغاية كما يصل غيره ممن هو أعلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والعلم إذا أطلق في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به العلم الشرعي العلم بالوحيين بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم العلم هو علم الوحي نعم
حدثنا إن شاء
الله ذكر الله عز وجل مادة العلم في كتابه العظيم أكثر من 700 مرة نعم
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم واضع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستر الله الدنيا والاخره ومن يسر عليه وعشرين يسر الله عليه الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه ونزلت عليهم سكينه وغشيتهم رحمه وذكر الله فيمن عنده ومن ابطا به عمله لم يسرع به نسبه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم بن ابي النجود عن زيد بن حبيش قال اتيت صفوان بن صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك قلت انبط العلم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكه اجنحتها رضا بما يصنع حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبوري عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة أولئك في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلد الهم هكذا ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم هؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم باب من بلغ علما حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث بن ابي سليم عن يحيى بن عباد ابي هريره الانصاري عن ابي عن يحيى بن عباد ابي هريره الانصاري عن ابي عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقاله فبلغه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افضل منه زاد في علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم اخلاص العمل لله والنصح لامه المسلمين ولزوم جماعتهم حدثنا محمد بن عبد الله بن
قول نظر الله امرا سمع مقالتي النظاره المراد بذلك هي نظاره الوجه وذلك لان الاصل انه يلزم من السماع الاتباع فكانت النظاره لمن سمع ثم اتبع اما من سمع من غير اتباع فهذا في وجوههم شؤم وذلك كحال المشركين المعرضين الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلام الله فأعرضوا فلا يشملهم ذلك ولكن مراد بذلك هو السماع والاتباع
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه من غير فقيه ورب حامل فقه إلى من وافقه منه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على حاء وحدثني هشام بن عمان قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديث فبلغه فرض مبلغ أحفظ من سامع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أملاه علينا حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد.
المال له نصاب لزكاته والعلم ليس له نصاب، فما يصل للإنسان يخرجه. لماذا؟ لأن المال ينفذ وأما العلم لا ينفذ، فزكاته نماء له، نماء له، وذلك أنه يثبت بخلاف المال. وإن نقص في الظاهر والله عز وجل يزيده في البركة، لكن العلم يختلف، الله عز وجل يزيده ظاهرا وباطنا، ولهذا لم يجعل الله عز وجل للعلم نصابا في إنفاقه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم بلغوا عني ولو آية.
قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن رجل آخر هو أفضل من في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أو عاله من سامع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حا وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا نضر بن شمير عن باس بن حكيم عن أبي عن جده معاوية القشيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب. حدثنا أحمد بن عبد قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن حسين عن محمد بن حسين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن سالم مولى بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبلغ شاهدكم غائبكم. حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا بشير بن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن بخت المكي عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاه ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من وافقه منه. باب من كان مفتاح للخير. حدثنا الحسين بن الحسن
النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوعي، ولهذا قال سمع مقالتي فأوعاها، يعني حتى لا يزيد فيها ولا ينقص. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه عند سماعه لمعنى أو للفظ حتى لا يزيد فيه وينقص، لأن هذا دين، وبلاغه على غير وجه يعني في ذلك إحداث وابتداع وتبديل.
حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال حدثنا محمد بن ابي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. حدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي حازم عن سالم سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لهذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير واغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر واغلاقا للخير. باب ثواب معلم الناس الخير. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبي عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في البحر. حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به بعده. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فريح بن سليمان عن زيد بن سمع عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره ووالدا صالحا تركه ومصحفا ورثه ومسجدا بناه وبيتا لابن سبيل بناه أو نهرا أجراه وصدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
والعلم أنفع من الولد. ولهذا أبو الفرج بن الجوزي يقول في الكتاب هو الابن المخلد، يعني ينشر الإنسان خيره في الناس فهو يبقى أخلد من الولد، ويبقى للإنسان ويتصل نسبه به ولو إلى آخر الزمن فينسب الكتاب إليه، بخلاف الابن مع تسلسله فإنه لا يلحق بجده الأعلى مباشرة لطول السلسلة بخلاف الكتاب، فهو مخلد وباقي على هذا الأمر. لهذا العلم أنفع للإنسان من ولده في ذاته في إقامة دين الله عز وجل وفي غيره من جهة نشره للناس أعظم بركة وأجل أثرا.
نعم. حدثنا يعقوب بن محمد بن كاسب المديني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليمان عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم.
وإنما تستغفر الحيتان للعالم وهي في البحر، لأنه بالجهل يقع الفساد في الأرض، فالله عز وجل قد أخبر أن الفساد يحدث في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما تكسبه أيدي الناس بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، فينتفي ذلك الشر الذي يقع ويحصل في البر والبحر بدفعه بالعلم، فتأمن حتى البهائم من شر بني آدم. وكذلك أيضا من أسباب وعوارض الذنوب من المصائب التي تلحق بالأمم، فما يحدث في الأمم من مصائب وكوارث هي بما كسبت أيديهم، فالعلم يدفع كسب الشر ويدعو إلى دفع الخير، ويدعو حينئذ إلى لوازم هذا من نزول الخير بالعلم، وكذلك من دفع الشر بدفع الجهل.
صلى الله عليه. باب من كره أن يطاع عقباه. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطاع عقبيه رجلان. قال أبو الحسن وحدثنا خاسم بن يحيى قال حدثنا أبي
هنا في قول لا يطاع عقبيه رجلان فيه إشارة إلى تواضع، وأنه ينبغي الإنسان ألا يمشي أمام الناس سواء كان عالما لن يكون أجل من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى إما أن يمشي وسط أصحابه أو يمشي خلفه، يمشي وسط أصحابه أو يمشي خلفه، وألا يتقدم وكأنهم يشيعونه أو يعظمونه إلا ومعه بعضهم، فإن الانفراد بذلك نوع من أنواع الكبر الذي يجلب إلى قلب الإنسان فيزيد ويتكاثر حتى يضل ويزيد، وربما يطلب ذلك لو فقده. والإنسان لا يطلب الأتباع وإنما يطلب الحق، فإذا جاء الأتباع حمد الله وإذا لم يأتوا صبر وثبت.
نعم. وحدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي وقال حدثنا أحمد بن سلمة قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم بن مسلم الحمداني وقال صاحب القفيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الهويرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحد نحو بقيع الغرقد، وكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. باب الوصاة في طلبة العلم. حدثنا محمد بن عبد الحارث بن غاشم المصري قال حدثنا حكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم قوم يطلبون العلم فإذا رأيتم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم. قلت للحكم مقنوهم قال علموهم. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجبهه فلما رآنا قبض رجليه ثم قال إنه سيأتيكم أقوام من بعد يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيهم وعلموهم قال فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي أخبرنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبعا وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا باب الانتفاع بالعلم والعمل به حدثنا
كلما يعظم علم الإنسان تعظم التبعة وذلك إما بالابتلاء أو كذلك أيضا بأداء الرسالة وحاجة الناس سواء في دينهم ودنياهم مما يجب على الإنسان أن يقضي حاجة الجاهل في العلم وجاء وحاجة المحتاج في الدنيا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومن الأخطاء أن يظن الإنسان أن مهمة العالم دينية فقط بل هي دينية دنيوية يحفظ هذا ويحفظ هذا. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل أنزل مع الكتاب الميزان للإنصاف يقوم الأنبياء وورثة الأنبياء بالدعوة إلى إنصاف الناس في مظالمهم وحاجاتهم والعدل أيضا في حقهم وأن لا يبخسوا أيضا شيئا. فهذا من رسالة العالم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شبيثة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من دعاء لا يسمع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع. حدثنا أبو بكر بن أبي شبيثة قال حدثنا عبد الله بن أمية عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال.
ينبغي للإنسان أن يلتمس آثار العلم، فالعلم له آثار على ذات الإنسان، فإذا لم ينفعه فليعلم أنه يسيء إلى نفسه بالزيادة بالعلم ويقيم الحجة عليها، وهذا ضرر على الإنسان. ولهذا نقول إن من آثار العلم العمل، ومن أعظم العمل هي العبادة. ولهذا نقول إن الإنسان إذا ازداد علما وقل عملا فهذا أماره على سوء نيته على سوء النية، وإذا زاد علما وزاد عملا أماره على سلامة النية وحسن المقصد. ولهذا وأتم الخلق الذين يزدادون علما ويزدادون عملا ويزدادون بلاغا، وهؤلاء الكمل من الخلق وهم على رأسهم الأنبياء ثم الصديقون ثم من يليهم من أهل العلم والأولياء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا قريش بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة يعني ريحها. قال أبو الحسن أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو ليث بن سليمان ذكر نحوه حدثنا هاشم.
وهذا من زيادة أبو الحسن القطان، من زيادات أبو الحسن القطان راوي السنن عن ابن ماجه.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كريب الأزدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليمالي به السفهاء ويباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن
ابي الزبير قال كل انسان بطلب ذلك امتلأ قلب الإنسان بطلب ذلك أن يطلب العلم ليصدر أو يعظم أو يجل أو يوهب وغير ذلك، فإنه إذا لم يعظم أو يصدر أو يوهب انتكس وظل، وانتكاسة العالم أعظم من انتكاسة غيره. ولهذا تبعة العالم على الأمة عظيمة، ولهذا كان ثوابه عظيم وعقابه عظيم كذلك. إن اهتدى ووفق وصدق كان أمره عند الله عز وجل عظيما، ويحشر مع الأنبياء والصديقين لأنه ورثة الأنبياء. وإذا ظل في هذا الباب حشر مع أعلم الخلق وأضلهم إبليس، لأنه أكثر الخلق علما وأكثرهم ضلالا، جمع تمام العلم مع تمام الضلال. والذي يجمع تمام العلم مع تمام العمل هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والإنسان إذا استكمل هذين الوصفين قرب من مقام النبوة، وإذا استنقص أو نقص هذان الأمران فيه قرب من صفات إبليس عافانا الله عز وجل وإياكم ذلك.
عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبد الله بن أبي بردة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي مرة نصيب من دنيا ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يبتنى من القتاد إلا الشوق، كذلك لا يبتنى من قربهم إلا. قال محمد بن الصباح يعني كأنه يعني الخطايا. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عمه بن سيف عن أبي معاذ الحاء، وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمال بن سيف عن أبي معاذ البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، ما هو جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل: يا رسول الله، من يدخله؟ قال: أعد للقراء المرائين بأعمالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء. قال المحاربي الجواب.
يكفي في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول من تسعر بهم الماء، ومنهم القارئ الذي يقرأ القرآن ليقال قارئ فيؤمر به فيلقى في النار. كذلك أيضا المجاهد في سبيل الله والذي تعلم العلم رياء. لهذا مع عظم العاقبة لمن أحسن ثمت عاقبة سيئة أيضا، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه بهداية العالم تهتدي الأمة فاستحق ثوابا عظيما، وبضلاله تضل الأمة فاستحق العقاب الشديد. العقاب الشديد.
صلى الله عليه. قال أبو الحسن حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن سيف عن أبي معاذ قال مالك بن إسماعيل قال عمرو: لا أدري محمدا أو أنس بن سيرين. حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن أهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوا لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم. فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفر الله هم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. قال أبو الحسن حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة، ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. حدثنا يزيد بن أخزم حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب
السختياني والسختياني صحيح
عن خالد بن دريك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم لغير الله وراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا احمد بن عاصم العبداني قال حدثنا بشير بن ميمون قال: سمعت اشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء او لتماروا به السفهاء او لتصرفوا وجوه الناس اليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار.
يعني الانسان اذا اراد ان يصرف وجوه الناس اليه فالتفتت إلى جهة أخرى التفت معها وتحول إليها. والعالم كالنجم كما جاء في المرسل وغيره من حديث أنس بن مالك قال: مثل العلماء مثل النجوم في السماء يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، والمراد بهذا أن النجم ثابت لا يجري ولا يسير، وإن حيل بينه وبين رؤية الناس غيم أو قطر يبقى في مكانه لا يتغير حتى لا يضل الناس، ولا يقول إني سأخرج يمين أو يسار أو نحو ذلك. وهذا فيه تسويل للنفس من الشيطان، بل يبقى مكانه، فإذا زال الغيم والقطر رآه الناس وبقي ثابتا على هذا الأمر. ولهذا شبهوا بالنجوم لأن الناس يهتدون به ويبقى ظاهرا ما أراده الناس علما على الخير وعلى الشر، كما يهتدون بالنجوم في معرفة الفصول والأزمنة في دخول وتقلبات الأحوال، كذلك أيضا يعلم الخير من الشر الناس بهؤلاء العلماء.
حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا وهب بن اسماعيل الاسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقري عن جدي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم العلم يباهر به العلماء ويماري به السفهاء ويصف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم. باب من سئل عن علم فكتمه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن عامر قال حدثنا عمار بن زادان قال حدثنا عن ابن الحكم قال حدثنا عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه الا اتي به يوم القيامه ملجما بلجام من بلجام من النار. قال ابو الحسن اي القطان. وحدثنا ابو حاتم حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عمر بن زادان وذكر احوه. حدثنا ابو مروان العثماني ومحمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن مزي الاعرج انه سمع ابا هريره يقول والله لولا ايتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا، لولا اقول الله ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب الى اخر الايتين. حدثنا الحسين بن ابي السري العسقلاني وقال حدثنا خلف بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لعن الله اذا لعن اخر هذه الامه اولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما انزل الله. حدثنا احمد بن الازهري قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا عمرو بن شريك قال حدثنا يوسف بن ابراهيم قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ما يوم القيامة بلجام من النار. حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقل
كتب العلم عند حاجة الناس إليه والتباسهم بغيره فهو مستحق للعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيه شبه أيضا من بني إسرائيل فإنهم يسمعون الشر ويسكتون، سماعون للكذب، ولا بد لهذا السكوت من ثمن، كما يتكلم عن الشر بالشر ليأخذ ثمنا كذلك أيضا يسكت الساكت ليأخذ الثمن. ومن هذا الثمن إما أن تكون السلامة أو حظوة أو جاه أو مال. أما مبلغ الحق الذي يبلغه أراده الناس أو لم يرده الناس فهذا هو الذي يستحق وصف وريث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. سلم.
صلى الله عليه. حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن داب عن صفوان بن زويم عن عبد الرحمن بن سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم علما مما ينفع الله به في امر الناس في الدين اجله الله يوم القيامه بلجام من النار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن انس بن مالك قال حدثنا ابو ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامه بلجام من نار. ابواب الطهاره وسننها. باب ما جاء في مقدار الماء المائي للوضوء والغسل من الجنابه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال
الحديث في هذا الباب مع ثبوت معناها الا ان الائمه على اعلانها. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله لا يصح في الباب شيء، يعني في ذكر نوع الوعيد بإلجامه بلجام. نعم.
صلى الله عليه. باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
قال رحمه الله تعالى أبواب الطهارة وسننها. باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل عن جبر إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا محمد بن مؤمل بن الصباح وعباد بن وليد قال حدثنا بكر بن يحيى بن زبان قال حدثنا حبان بن علي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. فقال رجل لا يجزئنا فقال قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر حاء وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر ختن المقري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه واسمه أسامة بن عمير الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل الله صدقة من غلول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد وشبابة بن سوان عن شعبة نحوه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك حاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. حدثنا سهل بن أبي سهل بن أبي سهل حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو زهير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا الخليل بن زكريا قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. باب مفتاح الصلاه الطهور. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن
شعبه وهذا من الامور القطعيه في عدم قبول الصلاه بغير طهور، ومن انكر طهورها سواء كان من الحدث الاصغر او الاكبر فهو مرتد ولا خلاف في ذلك، لأنه جاحد لصحة الصلاة وهو أصل في أصول ثباتها. وكذلك أيضا فإن من صلى متعمدا بغير طهارة قد قال بعض الفقهاء بندته متعمدا، جاء هذا عن بعض الفقهاء من الحنفية. وكذلك ينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا صلى بغير طهارة سواء كان إماما أو مأموما وتذكر أنه ليس على 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 طهارة أنه يجب عليه أن ينصرف، يجب عليه أن ينصرف، لأن أداء الصلاة بغير طهارة لا يقبله الله عز وجل، يبقى حينئذ يصلي لمن؟ يصلي للناس، وهذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقطع صلاته على أي حال إذا كان إماما يريد غيره.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي سفيان طريق السعدي حاء وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. باب المحافظة على الوضوء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم عن قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفع الحديث قال استقيموا ونعم ما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.